الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحديث سيكون حول أدب الحوار. أيها الأحبة، الحوار يحتاجه الناس كثيرا ليصلوا من خلاله إلى نتيجة ما، سواء في المسائل العلمية أو غيرها من الأمور التي تتفاوت في فهمها مدارك الناس. والحوار المنهجي مفيد في إيصال الفكرة للآخرين، ومفيد في تدريب المحاور نفسه، إذ يرتقي بطريقته في التفكير والأداء، ويدربه على كبح جماحه وضبط نفسه، ويدربه كذلك على ضبط لسانه، ويقوي لديه ملكة المحاكمة والتفكير المتزن، مما يجعله مقبولا بدرجة كبيرة. ثم إن الناس يصلون من خلال الحوار المنضبط إلى قناعات معينة وتصورات صحيحة، كما أنه سبب لاتساع آفاقهم وتفتح مداركهم. ولهذا عني القرآن به عناية بالغة، فهو الطريق الأمثل للإقناع الذي ينبع عن الأعماق. إلا أن المتأمل في حوارات الناس يلحظ تقصيرا كبيرا في هذا الجانب. وقبل الدخول في ذكر جوانب التقصير في أدب الحوار، يحسن أن يفرق بين الحوار والجدال تفريقا يوضح مدلول كل منهما، فهما يلتقيان في أنهما حديث أو مناقشة بين طرفين، لكنهما يفترقان بعد ذلك. أما الجدال فهو يطلق في الأغلب على اللدد في الخصومة وما يتصل بذلك، ولكن في إطار التخاصم بالكلام. فالجدال والمجادلة والجدل كل ذلك ينحى منح الخصومة، ولو بمعنى العناد بالرأي والتعصب له. هذا، وستتضح معالم الجدال في فقرة آتية إن شاء الله. وأما الحوار والمحاورة فهو مراجعة الحديث ومداولة الكلام بين طرفين، ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا، دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجوب الخصومة. وأما الآن فإلى ذكر بعض الجوانب التي يقصر فيها في أدب الحوار، وسيكون من خلال ذلك علاج في هذا الأمر إن شاء الله. أولا من تلكم الآفات قلة الإخلاص، وذلك بأن يدخل المرء في حوار لا يريد به وجه الله ولا الوصول من خلاله إلى معرفة الحق، وإنما يريد أن يبذر براعته ويبرز قدرته ويغز أقرانه وينتزع إعجاب الحاضرين. قال الرافعي رحمه الله: متى ما وقع الخلاف بين اثنين وكانت النية صادقة مخلصة، لم يكن اختلافهما إلا من باب تنوع الرأي، وانتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأيين ما من ذلك من بد. وعن أحمد بن خالد بن الخلال قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وعن الحسين الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي، بين الله الحق على لساني أو لسانه. ثانيا من تلكم الآفات الدخول في النيات، وذلك بإلصاق التهم بالمحاور وحمل كلامه على أسوأ المحامل، وأخذه بلازم قوله دون أن يلتزمه، أو أن يقول له: أنت لم ترد بما قلت وجه الله، أو نحو ذلك. فهذا مما يفسد جو الحوار ويفقده مصداقيته وفائدته ويخرجه إلى المهاترة والمسابة. فيجمل بالمرء أن يحسن ظنه بمن يحاوره وألا يدخل في نيته، بل عليه أن يحمل كلامه على أحسن المحامل ما وجد إلى ذلك سبيلا. ثالثا الغضب، فكثير من المحاورين إذا أبدى وجهة نظر قابلة للأخذ والرد ثم عارضه صاحبه ولم يوافق غضب لذلك أشد الغضب، وهذا لا يحسن بالمحاور، بل يحسن به أن يضبط نفسه وألا يحمل الناس على ما يراه صوابا. رابعا الهجر والصرم، فكثيرا ما تفسد ذات البين بين المتحاورين عند الاختلاف في وجهات النظر، حتى إن ذلك لا يحدث بين الزملاء والأصدقاء، فلربما أودى الخلاف بالصداقة وذهب بالمودة والمحبة. إن المحاورة والمناقشة تؤثر في غالب الأحيان على القلوب وتكبر الخواطر، فتذكر ذلك جيدا وأنت تحاور، وتذكر قول الشاعر: واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وقول الآخر في الرأي تضطغن العقول وليس تضطغن الصدور. فليست المشكلة أن نختلف، وإنما هي ألا نعرف كيف نختلف، وليس الحل بألا نختلف أبدا، فهذا غير ممكن ولا متصور، وإنما هو ألا نصعد الخلاف وألا نسعى في إذكائه، وأن نعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير الناس في حال الوفاق وفي حال الخلاف. فمع أن الخلاف وقع بينهم في العديد من المسائل، إلا أن قلوبهم كانت متوادة متحابة متقاربة متآلفة، بل لقد كانوا مثالا يحتذى ونهجا يقتفى حتى في حال الفتنة والقتال. فبرغم ما حصل بينهم من قتال وفتنة، إلا أن منار العدل والتقوى كان قائما فيهم، فلم يكفر بعضهم بعضا ولم يبجع بعضهم بعضا، بل كانوا يأخذون العلم من بعض ويلتمسون المعاذير لبعض، بل كانوا يثنون على بعض ويترحمون على بعض. خامسا من تلكم الآفات التي تعتري الحوار إغفال الجوانب العاطفية، فالجوانب العاطفية لها دور كبير في المحاورة وغيرها، فكثير من المحاورين يغفل هذا الجانب ولا يأبه به، وهذا خلل يحسن بالمحاور أن يتجنبه. ففي بعض الأحيان قد لا ينفع المنطق والبرهان، وإنما يجدي التودد والإحسان، فحينئذ ألقي عصا المنطق، ألقي عصا المنطق والبيان، واحمل راية الشفقة والحنان، حينئذ تخطب الود وتستولي على الأمد. فكثيرا ما تبدأ المناقشة أو المحاورة وروح العداوة تسيطر على أحد الطرفين، فإذا ما دفع الآخر بالتي هي أحسن انقلبت العداوة إلى مودة، والبغضة والوحشة إلى محبة وألفة. فحري بالمحاور أن يكسب صاحبه وأن يخطب وده في كل مناسبة تسمح له، فيثني عليه إذا أجاب، ويسلم له إذا أصاب، ويرده إلى الصواب بلطف إذا هو أخطأ، ويذكره مزاياه في حضوره وغيبته، ويبادره بالهدية والزيارة إذا أحس نصرة منه. وهذه الأمور ليس بالسهل تحصيلها، وليس بمقدور كل إنسان أن ينالها، بل تحتاج إلى توفيق وتدريب وصبر وشجاعة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سادسا قلة الإنصاف، فقلة الإنصاف خصلة قبيحة تنساق بصاحبها إلى دركات سحيقة، فتقوده إلى الظلم والهجر والكبر والتزيد والاعتساف، وتنجر به إلى الصرم والهجر والقطيعة. قال الحكيم العربي: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. ثم إن قلة الإنصاف تسقط الاحترام من العيون والقلوب، وتحول بين الرجل وبين أن يزداد علما وفضلا، كما أنها تخذل العلم وتطمس شيئا من معالمه، كما أنها تحدث فيه فسادا عريضا. فإذا لم ينصفك محاورك فرد عليك الحق بالشمال وباليمين، أو جحد جانبا من فضلك، أو تعامى عما معك من الحق وهو يراه رأي العين، فلا تسيره في ذلك، ولا تكن قلة إنصافه حاملة لك على أن تقابله بالعناد فترد عليه حقا أو تجحد له فضلا. فاحترس من أن تسري لك من محاورك عدوى هذا الخلق الممقوت، فيلج في نفسك وينشط له لسانك وأنت تحسبه من قبيل محاربة الخصوم بمثل سلاحهم. كلا، لا يحارب الرجل خصومه بمثل اعتصامه للفضيلة، ولا سيما فضيلة كفضيلة الإنصاف، فهي تدل على نفس مطمئنة وأفق واسع ونظر في العواقب بعيد. ولئن كان الإنصاف جميلا فلهو مع الأقران أجمل وأجمل، ذلكم أن الرجل يسهل عليه أن ينصف من هو أكبر منه سنا أكثر مما يسهل عليه أن ينصف قرينه، ذلك لأن أكبر عائق عن الإنصاف التحاسد، وحسد الإنسان لأقرانه أكبر وأشد من حسده للمتقدمين عليه بالسن، بل يسهل عليه أن ينصف أقرانه أكثر مما يسهل عليه أن ينصف من هو أحدث سنا منه، إذ يسبق إلى ظنه أن ظهور مزية لمن هو أحدث عهدا منه قد تفضي إلى أن يكون ذكره أرفع. وفضل القرين على بعض أقرانه شائع أكثر من فضل المتأخر على المتقدم، وشيوع الشيء يجعله أهون على النفس مما هو أقل شيوعا منه. عن عمر ابن سعيد عن أمه قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح، يعني عطاء؟ فانظر إلى ابن عمر رضي الله عنه، كان صحابيا، وعطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان تابعيا، ومع ذلك أنصفه ابن عمر ولم يغمطه حقه. فينبغي للإنسان أن يتيقظ للأحوال التي تتقوى فيها داعية العناد، ويعد للوقوف عند حدود الإنصاف ومقاومة تلك الداعية ما استطاع من قوة. كذلك لا يصعب على الرجل أن ينصف قريبا أو صديقا، بل لا يصعب عليه أن ينصف من لا تربطه به قرابة أو صداقة ولا تبعده منه عداوة. والإنصاف الذي يحتاج فيه الإنسان إلى مراوضة النفس كثيرا أو قليلا هو أن يبدي بعض أعدائه رأيا سديدا، أو يناقشه في رأي مناقشة صعبة، فهذا موطن تذكير النفس بأدب الإنصاف وإنذارها ما يترتب على العناد من إثم وفساد. ومن الإنصاف الذي يدل على الرسوخ في الفضيلة أن يتحدث الرجل عن خصمه فينسب إليه ما يعرفه له من فضل. أنشد في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول الشاعر في ممدوحه: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر. أبيات جميلة، فلما سمعها علي رضي الله عنه قال: هذا طلحة بن عبيد الله. وكان السيف لا يلتئج مجردا بينهما، فانظر إلى عظمة الإنصاف، يقوله فيه: والسيف مجرد بينهما. هذا يدل على نفس مطمئنة ونظر في العواقب بعيد. وإن مما يعين على اكتساب فضيلة الإنصاف أن يحب المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه، فذلك أقرب للتقوى وأنفى للوحشة والبغضة وأدعى للرحمة والمودة والقربة. فأعدل السير أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الخطابي رحمه الله: ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. ومما يعين على الإنصاف أيضا أن يضع المرء نفسه موضع خصمه، فذلك عن إساءة الظن والحذر عن مواطن الظلم والاعتساف. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. سابعا من أفات الحوار التهكم بالمحاور، وهذا مما يسلكه بعض الناس في محاوراته، فتراه يزدري محاورة ويتهكم به ويغض من شأنه ويحط من مرتبته، وهذا الصنيع من آفات الحوار وعلل بعض المحاورين، فهو دليل على الكبر والغرور ومن علامات الإعجاب بالنفس والاستطالة على الآخرين. فالتهكم بالمحاور مما ينافي أدب الحوار، فلا ينبغي للمحاور أن يلجع إليه إلا إذا اقتضى الحال ذلك، كأن تتحدث مع طائفة باعوا نفوسهم بمتاع هذه الحياة الدنيا واندفعوا لإغواء الأمة والكيد لها ولشريعتها بجميع ما يملكون من صفاقة وعناد وسوء طوية. ولعل الناس يعذرونك حين تتصدى لكف بأس هؤلاء، ويجري على لسانك أو قلمك من خلال جبالهم كلمة تتهكم بعقولهم أو تزدري آراءهم أو تنبه على مكر انطوت عليه دعايتهم. فإنك إن تهكمت بعقول هؤلاء وازدريت آراءهم فإنما تضعها في مواضعها وتمس خيلاءهم بما يخفف من غلوائها. ثامنا التحدي والإفحام، فتلك آفة يعاني منها كثير من المحاورين، فتجد كثيرا منهم يحرص كل الحرص على إفحام صاحبه وإسكاته وربما الإطاحة به، وهذا الأسلوب لا ينبغي ولو كان بالحجة والبرهان، ذلكم أنه يورث التنافر ويهيج العداوة ويبغض صاحبه للآخرين. فلا تلجأ إليه، لأن كسب القلوب أهم من كسب المواقف. ثم إنك قد تفحم محاورك وتعجزه عن الجواب لكنك لا تقنعه، وقد تسكته بقوة حجتك ولحن منطقك ومع ذلك لا يسلم لك، لأنك قد أحرجته وملأت قلبه غيظا وحنقا عليك، فيرفض التسليم لك بعاطفته وإن كان معك بعقله. ولعل وقع التحدي يكون أشد وجرحه أوقع إذا كان أمام جمع من الناس، ويزداد الأمر شدة كلما زاد الجمع. أما إذا تلطفت معه وترفقت به فإنه سينقاد إلى الحق وسيسلم لك ويذعن إن عاجلا أو آجلا. فإذا أنهيت ما تريد قوله وأدليت بدليلك فاترك صاحبك، وإن لم يوافقك فهو مع مرور الزمن وتخمر الفكرة في رأسه سيقتنع برأيك، بل ربما تبناه ودافع عنه، فالوقت له قيمته وهو جزء من علاج الأفكار والنفوس. ومع ذلك يبقى الإفحام هو الأسلوب الأمثل إذا استدعاه المقام واقتضاه الحال، كما هو الشأن مع من يتعامى عن الحق ويثير الشبه والأباطيل، فإفحامه مما يدحض حجته ويكسر شوكته ويسقط هيبته. وكذلك فعل إبراهيم الخليل عليه السلام حينما حاجه النمرود في ربه الذي آتاه الله الملك، فأفحمه الخليل وأسكته. قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تاسعا من آفات الحوار تفخيم النفس، فذلك مما يعاني منه كثير من المحاورين، فتراه يكثر من إدراج ضمير المتكلم أنا أو ما يقوم مقامه، كأن يقول في رأيي أو حسب خبرتي أو هذا ما توصلت إليه ونحو ذلك. وأقبح ما في هذا أن يفخم نفسه أكثر من ذلك، فيأتي بضمير الجمع كأن يقول هذا رأينا وهذا ترجيحنا وهذا ما توصلنا إليه ونحو ذلك من العبارات الفجة التي تنم عن غرور ونقص، خصوصا إذا صدرت من صغير القدر أو السن أو العلم، فهذا كله مجلبة لتباعد الأنفس بعد تقاربها ولتناكر الأرواح بعد تعارفها، وهذا مما يفقد الحوار قيمته وفائدته، وذلك لما يتركه من أثر سيء لدى السامع. فالإنسان يكره بطبعه من يتعالى عليه وينزله منزلة الجاهل. والبديل الصحيح عن ذلك أن يتحدث المرء مستعملا للصيغ التي توحي بالتواضع وعزو العلم لأصحابه، كأن يقول ويبدو للدارس كذا وكذا، أو يقول ولعل الصواب أن يقال كذا وكذا، ونحو ذلك من العبارات المشعرة بالتواضع واحترام النفس. عاشرا من جوانب التقصير في الحوار تجاهل اسم المحاور، كأن يقول المرء بين الفينة والأخرى لمحاوره وهو يعرفه يا فلان بغير اسمه تجاهلا، أو أن يناديه بلقب يكرهه. ومن ذلك أن يكثر من إيراد ضمير المخاطب في مخاطبة محاوره، كأن يقول أنت، أو ما يشاكله كأن يقول قلت أو تكلمت أو أخطأت أو تعجلت أو نحو ذلك، فهذا مما ينافي الأدب ويثير المحاور ويجلب الضغائن. فالأولى للمرء ألا يخاطب محاوره إلا باسمه مقرونا بتبجيله وإنزاله المنزلة اللائقة به، وإن كناه أو ناداه بلقب يسره فحسن جميل. وهذا الأدب مقتبس من مثل قوله تعالى يا أهل الكتاب، وقوله عز وجل يا أولي الألباب، وقوله يا أولي الأبصار. ويتأكد هذا الأدب في محاورة الصغير للكبير والمرؤوس للرئيس ونحو ذلك. الحادي عشر من تلكم الآفات التنازل عن المبدأ الثابت. فهناك من يحاور غيره فيتنازل له عن مبادئه الثابتة عند أدنى شبهة تثار عليه، وهذا من آفات الحوار ومما يتنافى مع الحزم. وليس معنى ذلك أن يصر المرء على لجاجه وعناده بعد أن يتبين له الحق، بل الحكمة والعدل أن يرجع عن رأيه وقوله إذا لاح له وجه الصواب، وإنما المقصود أن يثبت على مبدئه ولا يرجع عما عقد عليه قلبه إلا إذا تبين له خلاف ذلك بالبرهان الساطع والدليل القاطع. قال ابن حزم رحمه الله الثبات الذي هو صحة العقد والثبات الذي هو اللجاج مشتبهان اشتباها لا يفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق. والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصرا لما نسب فيه وقد لاح له فساده أو لم يلح له صوابه ولا فساده، وهو مذموم وضده الإنصاف. وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون على الحق أو على ما اعتقده المرء حقا ما لم يلح له باطله، وهذا محمود وضده الاضطراب. وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبير ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل. وقال العقاد العناد والثبات على الرأي نقيضان. العناد إصرار بغير سبب أو لسبب ظهر بطلانه، والثبات إصرار على رأي يؤمن به صاحبه ولم يظهر له ما يدعوه إلى التحول عنه. الحادي عشر الإصرار على الخطأ والأنفة من الرجوع إلى الحق. فكما أن من آفات الحوار تنازل المرء عن مبدأه الثابت، فكذلك من آفاته الإصرار على الخطأ والأنفة من الرجوع إلى الحق. فمن المحاورين من يصر على رأيه بعدما تبين له فساده ويأنف من الرجوع إلى الحق بعدما تبين له وجه الحقيقة الأبلج، إما خوفا من سقوط منزلته وإما لحسد تنطوي عليه دخيلة نفسه، أو حذرا من تفوق الخصم وحرصا على الانفراد بخصال الحمد أو متابعة للأصحاب أو مسايرة لمن هم على الشاكلة أو لإرادة الإضلال ومحاولة قتل الحق وطمس معالمه أو غير ذلك من أسباب رد الحق والإصرار على الباطل. وهذه الآفة نوع من العناد، والعناد قبيح، ويشتد هذا القبح بمقدار ظهور الحجة على الرأي الذي تحاول رده على صاحبه، فمتى كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح والإنصاف جميل، ويكون جماله أوضح وأجلى حيث يكون في حجة الرأي الصائب شيء من الخفاء، وحيث يمكنك أن تتحيز لرأيك وتهيئ كثيرا من الأذهان لقبوله. كذلك قد تقول قولا تراه صوابا، وقد تعمل عملا تحسبه حسنا فينقده آخر بميزان العلم الصحيح ويريك أنك قد قلت خطأ أو عملت سيئا. ففي مثل هذا المقام قد تجد في نفسك كراهة، تجد في نفسك كراهة للاعتراف بالخطأ في القول أو الإساءة في العمل. فإن كنت على ذكر في فضيلة الرجوع للحق وعلى بينة من قبح الإصرار على الباطل لم تلبث أن تكرم الكراهة، ولم تجد في نفسك حرجا من أن تقول للناس إني أخطأت في قولي أو أسأت في عملي. فالأكابر لا يأنفون من الاعتراف بالحق إذا أخطأوا، ولا يتلبثون في الرجوع إلى الحق ولو عظمت مناصبهم وعلت أقدارهم. وقد ينقل التاريخ شذرات من حوادث المنصفين لمن خالفهم في أمر أو المعترفين لبعض خصومهم بفضيلة، فتهتز في نفوس قرائها عاطفة احترام لمن أقر بالخطأ أو اعترف لخصمه بخصلة حمد، وربما كان إكبارهم لمن أقر بالخطأ فوق إكبارهم لمن خالفه في الرأي فأصاب، وربما كان إكبارهم لمن شهد لخصمه بمكرمة فوق إكبارهم للشخص المشهود له بتلك المكرمة. وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف وعزة من يأخذ نفسه بها في كل حال، ولو أخذت هذه الخصلة حظها من النفوس لعم الائتلاف ولقل الاختلاف. عن الربيع ابن سليمان قال سمعت الشافعي يقول ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. ونقرأ في تاريخ العلامة محمد بن عبد السلام أن ابن الصباغ اعترض عليه في 14 مسألة فلم يدافع عن واحدة منها بل أقر بالخطأ فيها جميعا. ويقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقي تلاميذه في العلم إلى الذروة ولا يجد في نفسه حرجا من أن يظهر عليه أحدهم في بحث أو محاورة. يذكرون أن العلامة أبا عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام الطلبة على أحسن وجوهه ويبرزه في أحسن صوره، ويروى أن أبا عبد الله هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أبي زيد بن الإمام الكلام في مسألة وطال البحث اعتراضا وجوابا حتى ظهر أبو عبد الله على أستاذه أبي زيد فاعترف له الأستاذ بالإصابة وأنشد مداعبا أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. المسألة الثالثة عشرة قلة العلم بمادة الحوار وهو آفة عظيمة، فقد يحاور المرء بدون علم، فإن فعل ذلك عرض نفسه للإحراج بل ربما خذل الحق، خصوصا إذا كان الذي أمامه محاورا بارعا، فلربما أقنع السامعين بفكرة خاطئة أو شككهم بفكرة صحيحة، فكم ضاع من حق بسبب سوء العبارة وقلة العلم، وكم ظهر من باطل بسبب حسن العرض وجمال العبارة في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فلا ينبغي لشخص أن يدخل في حوار إلا وقد أحاط به علما، فالعلم بالموضوع والعلم بتفاصيله والتسلح بالحجج والبراهين سلاح ماض بيد المحاور الناجح، إذ يمكنه من الوقوف على أرض ثابتة وليس على رمال متحركة. فالمستيقن من الحق الذي معه تراه مطمئن الخاطر آمنا على مذهبه من صولة الباطل، فينطق عن أنات وتخير للأقوال الصائبة. والعرب تقول في أمثالها: قبل الرمي يراش السهم، أي هيئ الأمر وأعده قبل حاجتك إليه. أما من لم يكن على بصيرة من رأيه فإنه ينزعج عند الحوار ويطيش به الجدل حتى يقذف بالسلاح ويلفظ بالكلام من قبل أن يقيم له وزنا. والعرب تقول في أمثالها: عند النطاح يغلب الكبش الأجم، لأنه فعل ذلك من غير عدة هيئها. ثم إن حق الاعتراض والتخطئة والتصدي للمحاورة لا يتأتى لجاهل في مواجهة عالم، بل ولا يقبل منه. ومن لا يعلم لا يصح له أن يتصدى لمن يعلم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولا يلزم من لديه علم أن يدخل في كل حوار، بل ينبغي له أن لا يدخل حوارا إلا وهو عالم به، إذ إن مجرد علمه في الأصل لا يكفي. وخير ما يستعين به المحاور عند إرادته الحوار في موضوع ما أن يجمع أطراف الموضوع ويتصور جميع احتمالاته ووجوهه، وأن يطلع على ما كتب فيه سواء من المؤيدين أو المعارضين، وأن يكون ذا نظر ثاقب وخبرة عالية بظروف المكان والزمان وتطورات العلوم والمعارف وطبائع النفوس ونزواتها. وكلما كان أحسن في عرض معلوماته وإثبات أفكاره كانت الاستجابة له أدعى وأكبر. الآفة الرابعة عشرة من آفات الحوار: إصدار الأحكام في مستهل الحوار. فمن المحاورين من يكون على بينة من أمره وعلى علم بمادة حواره، ولكنه يتعجل النتائج فيصدر أحكامه في بداية حديثه ويجهر برأيه الصريح في مستهل حواره، وهذا مما قد يسبب رد كلامه أو الاعتراض عليه أو النفور منه ولو كان الحق معه. فمن الحكمة أن يتدرج المحاور في طرح أفكاره، ومن حسن السياسة ألا يجهر برأيه الصريح في صدر مقالته، وإنما يبتدئ بما يشق على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض، ثم يعبر عن المعنى المراد بلفظ مجمل، ثم يدنو من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا يفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم وهدأت له خواطرهم. وعلى هذه الطريقة جرى مؤمن آل فرعون، فقد كان يكتم إيمانه وهو يحب أن يظهره ويدعو قومه إلى مثله، وكان يخشى بادرة غضبهم أو انتقامهم إذا هو صرح بعقيدته. وعندما أجمعوا على قتل موسى عليه السلام بادر هذا المؤمن الفرصة واغتنم هذا الوقت، فقام ينكر عليهم هذه المؤامرة المخزية وتخلص إلى أن دعاهم إلى الإيمان بما بعث به هذا الرسول دعوة ظاهرة. قال تعالى: وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فلقد فتحهم بالإنكار على قتله، وهذا لا يدل على أنه مصدق برسالته، إذ قد ينهى العاقل عن سفك دم الرجل وهو من أبغض الناس إليه تألما من مشهد الظلم أو حذرا مما ينشأ عنه من فتنة. ودل عليه بقوله أن يقول ربي الله على ما لهذا الرجل من فضل في العقيدة، وأومأ إلى أنه لم يجئ شيئا نكرا يستحق به هذه العقوبة الصارمة، وذكرهم إذ قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بالدلائل القائمة على صدقه في دعوى هذه الرسالة. وأخذ يتقرب بهذه الجملة من دعواهم إلى ربه، ولم يرد التظاهر بأنه من شيعته، فعزل نفسه عمن جاءهم بهذه البينات وأضاف مجيئها إليهم خاصة. ثم استرسل في موعظته المنسوجة ودعاهم إلى دين الحق بقوله الصريح كما قال تعالى عنه: ويا قوم لا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعون لي أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ولو أنه فاتحهم بهذه الدعوة الصريحة في بداية خطابه لربما ردوه ولم يقبلوا منه شيئا البتة. الآفة الخامسة عشرة: قلة المراعاة لعامل الزمان والمكان والحال، وذلك بأن يكون الحوار في زمان ضيق لا يتسع للأخذ والرد، كأن يكون قبيل وقت صلاة، أو أن يكون أحدهما على جناح سفر، أو أن يكون مستعدا لنوم ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الحوار في مكان مليء بالناس، فذلك مدعاة للرياء والعناد والحرص على الغلبة والإطاحة بالخصم. والأولى أن يكون في مكان محدد، فذلك أجمع للفكرة وأدعى لقبول الحق وأقرب لصفاء الذهن وأسلم لحسن القصد. وقد يستدعي المقام أن يكون الحوار في مكان عام أو كبير. الآفة السادسة عشرة: التشعب في الحوار والخروج عن المضمون، فذلك من آفات الحوار ومما يفسده أهميته ويقلل الفائدة المرجوة منه. فينبغي للمتحاورين أن يكون كلامهما ملائما للموضوع، ليس فيه خروجا عما هم بصدده. الآفة السابعة عشرة: محاورة ذي المهابة العظيمة، فلا يحسن بالمحاور أن يدخل في حوار مع أهل المهابة العظيمة والاحترام الوافر، كي لا تدهشه وتذهله جلالة محاوره عن القيام بحجته كما ينبغي. أما إذا كان المرء رابط الجأش ساكن النفس عالما متيقنا بأن مهابة محاوره لن تقصره عن الإبانة عما لديه، فلا بأس بالمحاورة حينئذ. ومما ينبغي التنبيه عليه كما مر مجملا في أول الحديث مسألة الجدال والمراء والخصومة، وهذا دأب كثير من الناس سواء في أحاديثهم أو منتدياتهم أو في مطالباتهم وخصوماتهم، فتراهم يتجادلون ويتمارون عند كل صغيرة وكبيرة، لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ولا لهدف الوصول إلى الحق والأخذ به، وإنما رغبة في اللدد والخصومة وحبا في التشفي من الطرف الآخر. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يسفه رأي صاحبه ويرجله ويرد قوله، فلا يمكن والحالة هذه أن يصل المتجادلون إلى نتيجة طالما أن الحق ليس رائدهم ومقصودهم، وإذا الخصمان لم يهتديا سنة البحث عن الحق غضب. فالجدال والمراء على هذا النحو مجلبة للعداوة ومدعاة للتعصب ومطية لاتباع الهوى، بل هو ذريعة للكذب والقول على الله بغير علم، خصوصا إذا كان في مسائل الدين، وهذا أقبح شيء في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله: مما يذم من الألفاظ المراء والجدال والخصومة. قال الإمام أبو حامد الغزالي والكلام للنووي: المراء طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال: وأما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا، والمراء لا يكون إلا اعتراضا. هذا كلام الغزالي. ثم قال النووي: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإذا كان الجدال الوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزيل النصوص الواردة في إباحته وذمه. ثم قال رحمه الله: قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أثقل للقلب من الخصومة. فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه، فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي والكلام النووي، أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكيل القاضي، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب فيخاصم بغير علم. ويدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر حاجة، بل يظهر اللدغ والكذب للإيذاء والتسليط على خصمه. وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي وليس إليها حاجة في تحصيل حقه. وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد أو إسراف أو زيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس حراما، ولكن الأولى تركه ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر. يقول: والخصومة توغر الصدر وتهيج القلب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق العنان لعرضه، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات، وأقل ما فيه اشتغال القلب حتى يكون في صلاته وخاطره معلق بالمحاجة والخصومة فلا يبقى على الاستقامة أبدا. والخصومة مبدأ الشر وكذلك الجدال والمراء، فينبغي ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها، وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه من آفات الخصومات. انتهى كلامه. ولما كان هذا هو شأن الجدال والمراء والخصومة تجنب السلف ذلك وحذروا منه، وورد عنهم آثار كثيرة في هذا وهي موجودة ليس في كتب السلوك فحسب بل في كتب العقائد، كما في كتاب الشريعة للآجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وغيرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظالما، كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وعن ابن عباس قال لمعاوية رضي الله عنهما: هل لك في المناظرة فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحابي؟ قال معاوية: وما تصنع بذلك؟ أشرب بك وتشرب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما يضرك. وقال ابن أبي الزناد: ما أقام الجدل شيئا إلا كسره جدل مثله. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وما راهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وأخرج الآجري بسنده عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وأخرج أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال عبد الله ابن حسين ابن علي رضي الله عنهم: المراء رائد الغضب فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب. وقال محمد بن علي ابن حسين رضي الله عنهم: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. وقيل لعبد الله بن حسن بن حسين: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون جريئة للمغالبة، والمغالبة أمكن أسباب القطيعة. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: إياكم وهذه الخصومات فإنها تشغل القلب. وقال ثابت ابن قرة رحمه الله: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقيل للحكم ابن عتيبة الكوفي رحمه الله: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات. وما أجمل قول الشافعي رحمه الله حين قال: قالوا سكت وقد خصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون الأرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. وما أجمل من قال: يحلو النضال ولا نضال ألد من تنقاد آراء بغير خصام، والرأي يخلص بالنقاش الحر من صدأ الخمول ولبسة الإبهام، وجآذر الأفكار لا ترد الحمى ما لم تسس بروية ونظام. ومن المسائل في هذا الشأن حب المعارضة والمخالفة، فمن الناس من هو محب لذلك كلف به، لا يوافق إخوانه على أمر ولا يسلم لهم بشيء. فإذا كان في قوم يتبادلون أطراف الحديث أشغلهم بكثرة شغبه واعتراضه، وهذا المسلك ليس بسديد ولا رشيد، إذ المروءة تقضي موافقة المرء إخوانه إذا أصابوا، وتسئيدهم إذا أخطأوا برفق، وأن يتوقف إذا لم يستدل له الصواب من الخطأ. فالموافقة وقلة المعارضة تجلب المحبة وتستديم الألفة، وكثرة المعارضة وقلة الموافقة تستدعي المباغضة وتقود إلى العداوة. قال الشافعي رحمه الله: أحب من الإخوان كل موافي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أقوله ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني لقيته لقاسمته مالي من الحسنات. وقال ابن خزم رحمه الله: إياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في آخرتك، وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة، وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا. أيها الأحبة، كثير من الناس في مثل هذه الأوقات يقول: تتقاذفنا الفتن فلا نعلم مع من الحق إذا حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة من المسائل، فما الحل في مثل هذه الأمور؟ هل الحل أن نتعصب لفلان أو أن نزري بفلان؟ والذي يرشد الإنسان به نفسه وإخوانه أن نجتهد جميعا بالإقبال على الله عز وجل، خصوصا في وقت الفتن والخلاف، وأن نحرص على العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكثر من الدعاء وسؤال الله التوفيق والهداية لما اختلف فيه من الحق. ويقال لهذا: حري بنا أن تنشرح صدورنا لما يقع من الخلاف، فما من الناس إلا راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوصيك يا أخي في مثل هذه الحال بأن تحسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعض، وأن لا تدخل في نياتهم، بل حري بك أن تلتمس لهم العذر. وإذا تبين لك أن أحدا من أهل العلم أخطأ، سواء كان رادا أو مردودا عليه، فلا يحملنك هذا على ترك ما عنده من الحق بحجة أنه أخطأ. وإن كنت تميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا تتعصب له، ولا تظنن أن الحق معه على كل حال. وإذا كان في نفسك على أحد من الطرفين شيء فلا يحول ذلك دون قبولك الحق منه. قال ربنا جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وإذا كان لديك قدرة على رأب الصدع وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا لم تستطع فاجتهد بالدعاء والضراعة إلى الله أن يقرب القلوب ويجمع الكلمة. واحذر كل الحذر من الوقيعة بأهل العلم أو السعاية بينهم، واعلم بأنهم لا يرضون منك بذلك مهما كان الأمر. وإذا سلمك الله من هذه الردود فاشتغلت بما يعنيك فهو خير لك وسلامة إن شاء الله. والذي يظن بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم رادا أو مردودا عليه أنهم لا يرضون منك أن تتعصب لهم أو عليهم تفنيدا أو تأييدا، بل يرضيهم كثيرا أن تشتغل بما يرضي الله وينفع الناس، ويؤسفهم كثيرا أن تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها وأن تفسر على غير وجهها هذا. وإن العاقل المحب لدينه وإخوانه المسلمين لا يتمنى من صميم قلبه أن تجتمع الكلمة وألا يحتاج الناس أو يضطروا إلى أن يردوا على بعض، وما ذلك بعزيز. ولكن فيا دارها بالحزن، إنما زارها قريب ولكن دون ذلك أهواله. فمن الأسير أن تتفق آراء الناس واجتهاداتهم، ومن المتعذر أن يكونوا جميعا على سنة واحدة في كل شيء، ومن المحال أن يعصموا فلا يخطئوا. ثم ليكن لنا في سلفنا الكرام قدوة، فهم خير الناس في حال الوفاق وحال الخلاف كما مر. وقد مر معنا ما كان بين علي وطلحة رضي الله عنهما، ولما أنشد في مجلس علي تلك الأبيات التي مرت والتي يقال فيها: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر. قال علي رضي الله عنه: هذا طلحة بن عبيد الله. يقول الراوي: وإن كان السيف لا يلتئد مجردا بينهما. فانظروا إلى عظمة الإنصاف وروح المودة وشرف الخصومة، ولا ريب أن هذه المعاني تحتاج إلى مراوغة للنفس كثيرة. وإذا استقبلنا الخلاف والردود بتلك الروح السامية والنفس المطمئنة صارت رحمة وإصلاحا وتقويما وارتقاء بالعقول وتزكية بالنفوس. وبهذا نحفظ لرجالنا وأهل العلم منا مكانتهم في القلوب، ونضمن بإذن الله لأمتنا تماسكها وصلابة عودها، ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها والإيضاع خلالها. وأخيرا لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا وأدياننا، فلنحسن القول ولنحسن العمل ولنجانب الهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.